بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقاؤنا اليوم مع عالم جليل كبير القدر، أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، كان له أثر عظيم في بلاد مصر والشام، ونفع الله تعالى به أيما نفع. هذا العالم هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي ثم المصري، وإن شئت قلت المغربي ثم الدمشقي ثم المصري، وذاك لأن أجداده نزحوا من المغرب إلى بلاد الشام ولا يكاد يعرف شيء عن أجداده، فهو لم يكن من بيت علم، وولد في دمشق وعاش فيها مدة من الزمان، ثم انتقل إلى مصر وعاش فيها أكثر من 20 سنة وتوفي بها، فجمع بين كونه مغربي الأصل وشامي المولد والدار والنشأة، ثم بعد ذلك مصري الوفاة. وكان المحدثون إذا مكث الرجل في بلد زهاء 4 سنوات عد منها، وهذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال إذا أقام الشخص في بلد 4 سنين عد من أهلها. لذلك كانوا يكثرون من هذا القول: الدمشقي ثم المصري، المصري ثم الشامي، العراقي ثم المصري، وهكذا بحسب ما ينتقل العالم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. ولد في دمشق 77 و500 وتوفي في القاهرة 60 و600، فيكون قد عاش رحمه الله تعالى 83 سنة. وخير الناس كما تعلمون من طال عمره وحسن عمله، وفي هذا حديث صحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الرجل إن شئت أن تجمل مزاياه وخصاله في جملة تقول: كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، مشهورا بذلك بين العلماء، ليس علماء زماني فقط بل علماء القرون الإسلامية. فهو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة بارزة مضيئة في حياته إلى درجة عجيبة، إلى الدرجة التي سماه فيها تلميذه تقي الدين ابن دقيق العيد الإمام الكبير المشهور مجدد 100 السابعة الشافعي، قال هو سلطان العلماء، سلطان العلماء بسبب أمره ونهيه واشتداده في ذلك، وبسبب ما قام به أيضا من تطهير لكثير من البدع والخرافات التي شاعت في زمانه، ووقوفه في ذلك وجرأته العظيمة. جزاك الله خير. نشأ، نشأته ليست نشأة علمية، فهو لم يطلب العلم منذ صغره، بل طلب العلم على كبر، وكان لذلك حادثة طريفة، وذاك أنه كان لفقره يبيت في مدرسة زاوية في بالقرب من باب الجامع الأموي الشمالي، وكان يبيت فيها، فاتفق له في بعض الليالي الباردة أنه احتلم وهو نائم، فماذا يصنع؟ ما كان يعرف الحكم الشرعي، وكان كبيرا في السن في 20s، فنزل ليغتسل من البركة في الجامع الأموي، فدخل البركة واغتسل فيها، وكان الجو باردا جدا، ثم ذهب لينام فاحتلم أخرى، فنزل مرة ثانية، حتى أن الشيخ الكبير الإمام تقي الدين السبكي يقول: لا أعلم هل نزل فيها مرتين أو ثلاثة. فلما أصبح وقد اشتد عليه البرد مرض وسأل، فقالوا إنما كان يكفيك كذا وكذا، دلوه على الوجه الشرعي. ما كان يستطيع أن يخرج إلى الحمام ليغتسل، أن الجامع الأموي يغلق أبوابه في الليل، فاضطر أن يصنع هذا حتى لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر في الجامع الأموي. هذا يدل على أنه كان شديدا في دينه، وكان مواظبا على الجماعة، وكان حريصا على ألا تفوته، مع جهله بالحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الجو إذا كان شديد البرودة وخاف الإنسان على نفسه فإنما يكفيه التيمم إذا لم يستطع أن يجد الماء الحار. وهكذا، فابتدأ يطلب العلم لتألمه من هذه الحادثة، تألم فابتدأ يطلب العلم. قالوا فحفظ التنبيه في الفقه الشافعي، وهو الأبي إسحاق الشيرازي الإمام الكبير المشهور، فحفظ التنبيه في مدة وجيزة، وأقبل على طلب العلم بهمة عالية، حتى أصبح أعلم أهل زمانه كما وصفه المؤرخون الذين عاصروا والذين جاءوا من بعده. وكان له مشايخ عدة، وطلب العلم بهمة، وأقبل عليه إقبال منقطع النظير، فلم تمضي سنوات معدودة إلا وقد حصل فيه شيئا كثيرا. هذه بشرى للذي يريد أن يطلب العلم على كبر، فلا يقول قد فاتني القطار وأنا الآن في العشرينات أو في الثلاثينات ولا أستطيع. فهذا الرجل كان ما بين العشرين والثلاثين لما وقعت عليه هذه الحادثة، وطلب العلم واستطاع بهمته العالية بعد توفيق الله تعالى له أن يصبح أعلم علماء بلاد مصر والشام، على منافسة شديدة بين العلماء في عصره، فقد كان عصرا مليئا بالعلماء مضيئا بالعلم، على أنه كان في الناحية السياسية كما سيأتي الحديث عصرا صعبا، لكنه كان من الناحية العلمية عصرا مضيئا بالعلم والعلماء. وهذا الرجل الكبير عاش في القرن السادس والقرن السابع، فعاش 23 سنة في أواخر القرن السادس، ثم عاش 60 سنة في القرن السابع، وعاصر الدولة الأيوبية وانتهاءها، ثم عاصر دولة المماليك، وكان عصرا صعبا من الناحية السياسية، فكان يموج بالاضطرابات والفتن، والصليبيون ما زال لهم بقايا، وذاك أن صلاح الدين رحمه الله تعالى توفي 89 و500 وما زال العز صبيا، فتوفي ولم تزل هنالك حصون بيد الصليبيين كان أهمها عكا، ولم يخرج الصليبيون من الساحل الشامي نهائيا، ولم تتطهر بلاد الشام منهم إلا في 90 و600 على يد الأشرف خليل الذي كان له اليد البيضاء في إخراجهم من عكا في 90 و600، يعني بعد وفاة العز الدين عبد السلام 30 سنة، وبعد وفاة صلاح الدين بأكثر من 100 سنة. خرجوا من الساحل الشامي نهائيا ولم يعودوا إليه إلا عندما عاد الفرنسيون إلى دمشق في ميسلون 1920. والمهم الصليبيون في بلاد الشام والتتار قادمون إلى بلاد الإسلام، وكانوا قد ابتدأوا غزوهم في أوائل القرن السابع وفعلوا بالمسلمين أفاعيل كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. إذن يا أحبابنا، كان يعيش في عصر صعب من حيث اجتماع الأعداء على الأمة الإسلامية، وما أشبه عصره بعصرنا، وما ما فيه من فتن اليوم يضطرب فيها ويموج العالم الإسلامي. أما الحكام فكان صلاح الدين رحمه الله تعالى عندما قبل أن يتوفى كان قد وصى بتوزيع البلاد بين أولاده وبين إخوانه، فكان كل منهم مستقلا ببلد، وهذا كان خطأ جسيما، لكن صلاح الدين رحمه الله تعالى لم يكن بدعا من السلاطين، فقد ساير منطقة سلاطين عصره وما قبلهم بمدة طويلة، فوزع البلاد بين إخوانه وأبنائه، وبعضهم لم يكن كفئا فاستقل بالبلاد وناوأ إخوانه وناوأ أعمامه وعاداهم. وهذا كان من أكبر المشكلات التي كانت ناشئة آنذاك في القرن السادس والسابع، ولم يتفطن صلاح الدين رحمه الله تعالى لهذا، وصار هنالك تنافس وعداء شديد ما بين إخوانه وبين أبنائه وبين أبناء أبنائه وبين أبناء إخوانه، وتقاسم البلاد، فملك في دمشق وملك في حمص وملك في حماة وملك في القاهرة وملك في اليمن، وهكذا توزعت البلاد وضعفت ريح المسلمين جراء هذه المشكلات الكبيرة التي نشأت عن هذا التعادي في زمان الدولة الأيوبية. هذه حقيقة واضحة. إلى أن توفي نجم الدين أيوب، ونجم الدين أيوب وهو ابن أخي صلاح الدين توفي في مصر وكان حاكمها كما ستأتي الإشارة إليه في أثناء ذكر حوادث العز، وكانت زوجه شجرة الدر المصرية، فتولت الحكم مدة شهرين، فغضب الخليفة العباسي وأرسل بعزلها، طلب عزلها. خليفة كان ضعيفا في بغداد، وكان ذاك قبل سقوط بغداد بقرابة 8 سنوات على يد التتار، فأشار بعزلها فولت، لكن الخليفة ضعيف نعم، لكن له سلطان في التولية والعزل، وكان يحترمونه ويجلونه، لأن منصب الخليفة كان منصبا دينيا أكبر من كونه منصبا سياسيا. فعزلت وولت مكانها توران شاه ابن نجم الدين أيوب. توران شاه أساء معاملتها فاتفقت هي ومماليكها على قتله فقتل، وولت مكانه النائبه وكان مملوكا اسمه عز الدين أيبك. عز الدين أيبك هكذا مملوك تركي، ولته مكان توران شاه، وكانت امرأة قوية لها الكلمة المسموعة، فولت عز الدين أيبك مكان توران شاه حفيد صلاح الدين. عز الدين أيبك ما لبث أيضا أن قتلته، مع أنه كان زوجها، قتلته سنة 55 و600، وعينت مكانه علي ابنه علي ابن أيبك، وكان طفلا صغيرا، فاتفقت كلمة وعين، وكان نائبه قطز المشهور صاحب معركة عين جالوت، فاتفقت كلمة العلماء على أن يتولى قطز السلطنة الفعلية، ويكون هناك وصي على علي بن أيبك هذا لصغر سنه طفل، إلى أن جاء عز الدين عبد السلام وأفتى بخلعه كما سيأتي، وانتهت الدولة الأيوبية وابتدأت دولة المماليك التي استمرت قرابة 2.5 قرن، إلى أن جاءت الدولة العثمانية وقضت عليها ما بين سنتي 23 و 924 عندما أنهوا حكم المماليك ودخلوا مصر والشام. هذه نبذة عن العصر السياسي في زمان عز الدين عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له. ولد في دمشق ونشأ فيها، وأقبل على طلب العلم بعد الحادثة التي ذكرتها لكم، وبرع حتى صار أعلم علماء بلاد الشام، وتولى الخطابة في الجامع الأموي، وما كان يتولاها أحد إلا رجل فصيح بليغ، تولى الخطابة هنالك، وأصبحت له مكانة في بلاد الشام، وأصبح له كلمة مسموعة. في هذه الأثناء وجراء المشكلات الكثيرة التي كانت بين إخوان صلاح الدين وأبنائه وبين أبناء إخوانه، جرت مشكلة، وتولى الكامل السلطان الكامل تولى حكم الديار المصرية، واتجه إلى بلاد الشام ليأخذها لنفسه بناء أنها كانت لأبيه قبل ذلك، فخاف الصالح إسماعيل منه خوفا شديدا، منعه من النوم ومن الملاذ، يعني عندما علم أن الكامل متجه إلى دمشق ليأخذها، فماذا صنع؟ عمل الخيانة العظمى، واتفق مع الصليبيين على أن يسلم لهم صيدا وصفد في فلسطين، وصيدا على ساحل بحر الأبيض المتوسط، وقلعة الشقيف أن يسلمها لهم مع حصون أخرى سموها مقابلة، أي يعينوه ضد الملك الكامل الذي كان قد توجه من مصر إلى بلاد الشام، وهي خيانة عظمى بكل المقاييس. والأدهى من ذلك والأمر أنه أجاز أو سمح للصليبيين بدخول دمشق وشراء السلاح منها ليعاونوه ضد الملك الكامل هنا عز الدين عبد السلام في دمشق، فلم يطق أن يرى الصليبيين وهم يدخلون ليشتروا السلاح ضد أبناء المسلمين، فثار ثورة عارمة وصعد المنبر الأموي وأفتى بتحريم بيع السلاح إلى هؤلاء الصليبيين، لأنه من المتيقن أنهم يستعملونه ضد إخوانهم المسلمين. وأيضا دعا بدعوات ختم بها خطبته متضمنة التحريض للعامة بخلع ذلك الملك الخائن الذي سلم الحصون الإسلامية للصليبيين ولم يدعو له في الخطبة في أواخر الخطبة. كان صالح إسماعيل خارج دمشق، فلما سمع بما جرى رسم بسجن عز الدين بن عبد السلام، فتوترت الأمور في دمشق. وقام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وكان مالكيا وكان إماما كبيرا مشهورا أصوليا لغويا متفننا، قام بجوار عز الدين بن عبد السلام ونصره أيما نصر. هنا لما توجه الملك الكامل من القاهرة إلى دمشق استعد للقائه هذا الرجل الصالح إسماعيل، وخرج هو مع الصليبيين وكانوا معه في جيش واحد ليقاتلوا الملك الكامل. وكانت خيانة هائلة حدثت تلك الأيام من قبل الصالح إسماعيل. هنا أراد أن يتودد الصالح إسماعيل لعز الدين بن عبد السلام حتى يتقوى به، وكان الشيخ رحمه الله تعالى صاحب جرأة عظيمة وهيبة كبيرة وكلمة مسموعة في العامة، فجاءه رسول السلطان وقال إن السلطان يقول لك إنك إن رجعت عن فتواك وقبلت يد السلطان فإنه سيسمح لك بالعودة إلى مناصبك وإلى الخطابة بالجامع الأموي، وكان مدرسا وعزل عن التدريس إثر تلك الحادثة. فقاله الشيخ يا مسكين والله إني لا أرضى أن يقبل السلطان يدي، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر. فقال إنه قد رسم باعتقالك، يعني صدر مرسوم منه باعتقالك إن لم تخضع له. قال وما بال السجن، فإنه أشرف لي. وسجنه بخيمة بجوار خيمة السلطان، لأنه كان في الطريق إلى مصر لمقابلة الملك الكامل هو والصليبيون معه. فكان يقرأ القرآن، عز الدين عبد السلام يقرأ القرآن في الخيمة، فيسمعه الصالح إسماعيل، وكانت خيمته بجوار خيمة عز الدين ابن عبد السلام، وكان جعلها لغرض. ما هو هذا الغرض؟ كان يلتقي هو والصليبيون في الخيمة كل ليلة، يسمرون ويجلسون ملوك الصليبيين وأمراءهم فيسمعون. قالوا أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا نعم. قال إنما اعتقلته لأنه فعل كذا وكذا، وإنما اعتقلته تطيبا لخاطركم ومسايرة لكم. قالوا إن هذا لو كان أحد قساوستنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتنا. اسمعوا الصليبيون يقول له في رد حاسم، يقول لو كان هذا أحد قساوستنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتها، احتراما له وتعظيما. فبهت الصالح إسماعيل طبعا، والتقى مع الملك الكامل، وقضى الله تعالى بهزيمة الصالح إسماعيل وتفرق جيشه وتفرق جيش الصليبيين، وأنقذ الله تعالى عز الدين ابن عبد السلام الذي انتقل في بلاد قبل أن يذهب إلى القاهرة ويستقر بها سنة 39 و600، أي قبل موته ب21 سنة تقريبا. في القاهرة عظمه الملك الكامل ومن بعده ابنه نجم الدين أيوب، فإن الملك الكامل سرعان ما توفي وجاء بعده ابن له، حصل خلاف بينه وبين أخيه نجم الدين أيوب فعزل بعد شهرين وتولى سلطنة مصر نجم الدين أيوب الذي هو بقي في السلطنة مدة طويلة في زمان عز الدين عبد السلام. نجم الدين أيوب كان قد أذن لعز الدين عبد السلام أن يخطب في جامع عمرو بن العاص، وكان أكبر جوامع القاهرة، وولاه قضاء القضاء في الوجه القبلي وفي القاهرة، والوجه القبلي يعني ما كان من القاهرة فجنوبا منها يعني الصعيد، وولاه قضاء القضاة في القاهرة وفي الصعيد، أي أنه كان يضع القضاة ويعزلهم ويعينهم ويشرف عليهم، يعني بمثابة وزير العدل اليوم، قاضي القضاء أو أقضى القضاء، لأنهم يكرهون لفظ قاضي القضاء ويقولون أن قاضي القضاء هو الله جل جلاله، فجاءوا بكلمة قاضي القضاء وعدلوها إلى أقضى القضاء، لا يضر، المهم إذا عرف المعنى لا يضر. فهو كان بمثابة وزير العدل في مصر رحمه الله تعالى، وولاه تدريس الكاملية في مصر، وهي مدرسة بناها الكامل لتدريس فقه المذاهب الأربعة، وعين عز الدين عبد السلام الشافعي ليدرس الفقه الشافعي فيها، وأيضا أوكل له مهمة كبيرة وهي عمارة المساجد الخريبة في مصر والقاهرة، وكانت كثيرة تخرب إما لهجران أهلها لها وانتقال مكان إلى مكان أو لأثر الزلازل أو لأثر الحرائق، فتخرب هذه المساجد وتجد من يرممها، فتولى المسؤولية بقوة. هنا جرت حوادث مع نجم الدين أيوب، من أشهرها، وهذا يدل طبعا على قوة العز رحمه الله تعالى وجرأته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم ثوانيه في هذا، من أهم مواقفه في مصر الموقف الشهير الذي لم يحفظ لأحد قبله ولا بعده، ولم يجرؤ أحد أن يقف فيه الموقف الذي وقف فيه عز الدين عبد السلام، وهو بيعه لأمراء المماليك في المزاد العلني في القاهرة، وكانت تلك حادثة ضخمة في التاريخ الإسلامي تبين مكانة العلماء، والعلماء كان لهم مكانة جليلة في الحقيقة في الماضي في زمان السلف وفي زمان الخلف، ولأسباب كثيرة ضعفت مكانتهم في الأعصر الأخيرة، ومن أهم الأسباب التي ذكرتها لكم في المرة الماضية وأكدوا عليها أنهم أصبحت لهم أرزاق يعني رواتب بيد الدولة، فهذا الذي جعل مكانتهم تهتز. وكان الحكام الجائرون في بلاد الإسلامية أول ما يصنعون أنهم يؤممون الأوقاف الإسلامية، معنى يؤممونها أنهم يأكلونها لصالحهم، وإن كانت الظاهر أنهم يقولون إنها لمصلحة الشعب لكنهم كذبوا في ذلك، ويؤممونها لصالحهم وصالح حاشيتهم ومقربيهم. ومعنى تأميم الأوقاف أنهم يقطعون عن العلماء أرزاقهم التي وقفت لهم منذ مئات السنين، فيضطر العلماء للأخذ رواتب من الدولة فتعزل من تشاء وتعين من تشاء، وبذلك سيطرت على العلماء. هذا الذي جرى في أيام الاستخراب العالمي ودخوله البلاد الإسلامية في أوائل القرن الفائت، أما قبل ذلك فكان العلماء مستقلين في الغالب، تجري عليهم أرزاقهم من أوقافهم التي يقفها المحسنون عليهم. هنا أيها الأحباب، نجم الدين أيوب أراد أن يتقوى فجلب المماليك كما فعل المعتصم في الدولة العباسية في مدتها الأولى، عندما جلب المماليك الأرقاء الأتراك، ومعنى الأتراك أنهم أتوا من آسيا الوسطى ليس من الأناضول الآن، فإن هؤلاء الأتراك في الأناضول من هنالك أيضا من آسيا الوسطى، اليوم هي جمهوريات الإسلامية أوزبكستان وطاجكستان وقزاقستان وقرغيزيا وتركمانستان إلى آخره، هذه أماكن أتراك الأصلية، ومن هنالك خرج الأتراك العثمانيون واتجهوا إلى الأناضول واستقروا بها بعد ذلك. المهم كان يأتي بالمماليك الأتراك من هنالك أرقاء ويجعلهم أمراء وفرسانا في الدولة ويكل لهم المناصب ويتقوى بهم، وجعل أحدهم نائبا للسلطان، فبلغ مبلغا كبيرا، بلغوا مبلغا كبيرا في زمان نجم الدين أيوب. نظر عز الدين رحمه الله تعالى إلى هؤلاء الأتراك، وجد أنهم مماليك أرقاء، والرقيق لا يصح منه بيع ولا شراء ولا نكاح، ولا هذه المعاملات ما تصح من الرقيق. فرسم أو أفتى بتحريم مبايعتهم في البيع منهم والشراء وتحريم أنكحتهم، فبطل سوقهم في مصر والشام. فاجتمعوا، حاولوا معه، ضغطوا عليه، كلموه، وهو مصمم على موقفه. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أنادي عليكم في المزاد ويشتريكم المسلمون، وأضع ثمنكم في بيت المال، ثم بعد ذلك يعتقكم السلطان وإن أراد. وصمم على ذلك، صمم تصميما كبيرا. فغضب منه نجم الدين أيوب وقال: ما لك ولهذا؟ هذا ليس مما يعنيك. فلما سمع بذلك أخذ أهله وأخذ متاعه وانتقل من مصر يريد الشام. وضع متاعه كله على حمار من زهده، ما عنده شيء في بيته، وضع كل متاعه على حمار، ووضع أهله على حمار آخر، وخرج من مصر يريد الشام. قالوا: فما بقي عالم ولا كبير ولا وجيه ولا امرأة ولا رجل إلا خرج مع عز الدين عبد السلام وهاجر يريد الشام معه. فجاء أحد الناس ناصحا السلطان، قال: أدرك عز الدين من عبد السلام وإلى ذهب ملكك، تملك على من؟ ما عاد هناك ناس. خرج المصريون معه يريدون الشام في مظاهرة تضامنية عجيبة. فلحق رجم الدين أيوب السلطان بنفسه وترضاه حتى رجع الشيخ إلى القاهرة وقد صمم على بيعهم. هنا غضب غضبا عظيما من نائب السلطنة وقال: هذا الشيخ يبيعنا ونحن ملوك الأرض، والله لا يكون هذا. فشهر سيفه وذهب إلى بيت الشيخ يريد قتله في جماعة له من الفرسان. فطلع لهم ولد الشيخ، فلما رأى نائب السلطنة ومن معه من العساكر شاهرين سيوفا يريدون قتل أبيه، فدخل مرعوبا إلى البيت وقال: يا أبتي، هذا الذي حدث كذا وكذا، ونائب السلطنة بالباب. فما اهتم عز الدين عبد السلام، وكان جريئا قويا صلبا في الحق كما قلت لكم، خرج إليهم وصاح في وجه نائب السلطنة فيبست يده وخاف من عبد العزيز بن عبد السلام وسقط السيف منه وبكى، سبحان الله، في موقف عجيب وقد خرج غاضب يريد قتله. هذا كله جرى له مما كانوا لا يشكون أنه كان كرامة لعز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وقال: يا سيدي، ما الخبر؟ قال: أبيعكم وأحصل ثمنكم وأضعه في بيت مال المسلمين، ثم يعتقكم السلطان بعد ذلك إن أراد. قال: وكيف؟ قال: أنادي عليكم في المزاد العلني. ولما وجد الأمراء أن عبد العزيز ابن عبد السلام قد أصر على موقفه أذن له بهذا، فجمعهم في مزاد علني بصورة عجيبة، وأمراء البلد وحكامه منهم نائب السلطان، فجمعهم في مزاد علني ونودي عليهم في القاهرة أرقاء المماليك يباعون، نودي عليهم واحدا واحدا وغالى في ثمنهم، وكان هذا عز الدين عبد السلام واقفا على بيعهم وغالى في ثمنهم وقبض الثمن ووضع في بيت مال المسلمين، ثم بعد ذلك اعتقهم السلطان. وكانت حادثة عجيبة جرت في مصر لم يسمع بمثلها في ديار الإسلام، وكان الموقف عبد العزيز بن عبد السلام وتصميمه أكبر الأثر في تحقيقها، وهي حادثة يتشرف بها علماء المسلمين على مدار العصور يفخرون بها على غيره. فأن يقوم عالم ببيع أمراء وكبراء ونواب السلطنة فهذا شيء عجيب ما حدث إلا في مصر في زمان عز الدين عبد السلام. لذلك لقب بسلطان العلماء لعظمه وقوته وشدته وجرأته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصميمه على ذلك. خذ حادثة أخرى مثلا، كان هنالك أحد الأمراء قد تجرأ جرأة قبيحة مذمومة وبنى طبلخانة فوق أحد المساجد. ومعنى طبلخانة بتعبير العصر يعني دار يتعلمون فيها الموسيقى، دار للموسيقى، أي فوق المسجد. يعني انظر إلى هذا الأمير القبيح الفعل المذموم في الحقيقة إلى درجة كبيرة، كيف يبني دارا للموسيقى فوق المسجد؟ لكن هكذا صنع. فماذا صنع عز الدين لما علم؟ غضب غضبا شديدا وأخذ تلاميذه وقام بهدم الدار بنفسه، صعد المسجد فوق سطح المسجد وهدم الدار بنفسه. ولم يكتفي بهذا، بل أسقط عدالة هذا الأمير. وعندما يسقط عدالة الأمير فهذا شيء كبير، حتى أن الأمير شهد بواقعة إن الخليفة العباسي في بغداد، فقال له لا أقبل شهادتك وقد أسقطها عز الدين عبد السلام. إلى هذا الحد كان مسموع الكلمة رحمه الله تعالى. ونجم الدين أيوب أيضا جرت له حادثة مع عز الدين عبد السلام عجيبة. كل هذه الحوادث أدت إلى أن يعزل عز الدين عبد السلام من خطابة الجامع الأموي ومن قضاء القضاء، ويعينه في مدرسة ليدرس الفقه الشافعي. فحمد الله الشيخ على ذلك أنه تخلص من القضاء وما كان يريده، وتخلص من الخطابة في الجامع، جامع عمرو بن العاص. جرت له حادثة مع نجم الدين في يوم عيد، في يوم عيد ونجم الدين في القلعة، قلعة نصر التي بناها صلاح الدين رحمه الله تعالى. نجم الدين أيوب جالس في أبهة، وكان السلاطين المصريون مشهورين بأبهتهم في مجالسهم وفي أماكنهم، ولهم رسوم معينة في ملابسهم وفي عساكرهم وكذا. فطلع صعد عز الدين إلى القلعة في يوم عيد في الصباح ليشاهد هذا المنظر، وكان منظرا بهيا مهيبا. وجد نجم الدين أيوب بين عساكره والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، وكانت عادة قبيحة للتعظيم، فالأمراء الكبار والنواب الدولة وأركانها وفرسانها وقادتها كانوا اعتادوا على تقبيل الأرض بين يدي السلطان، يعني يسجدون إلى الأرض ويقبلونها بين يدي السلطان. ورأى تلك الهيبة الكبيرة للسلطان فماذا قال له؟ صاح به بأعلى صوته أمام العساكر وقاله يا أيوب، ما حجتك عند الله تعالى وقد ولاك المملكة المصرية، والخمور تباع في حانة كذا وكذا علانية؟ فقال أيوب السلطان، قال وقد جرى هذا؟ قال نعم، في حانة كذا وكذا. قال يا سيدي، اسمع السلطان كيف يخاطب العالم، قال يا سيدي والله ما دريت بشيء من ذلك، إنما هذا كان زمان أبي. قال وأنت ممن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون؟ ماذا تقول ربك إذا سألك عن هذا؟ فأبطل نجم الدين أيوب ما الحانة حانة الخمر من وقته ذلك، واستجاب لعز الدين ابن عبد السلام، وهو سلطان سلطان العلماء بهذه المثابة. لكن انظر كيف كان الباجي الفقيه المصري، وكان تلميذا لعز الدين بن عبد السلام، لما رجع قال يا سيدي ايش الخبر؟ وكان قد انتشر. قال يا بني اني رأيته في هيبته وبين عساكره، ورأيت نفسه قد ارتفعت، فأردت أن أهينه حتى لا تكبر نفسه فتؤذيه. قال يا سيدي أما خفت منه؟ قال إني استحضرت هيبة الله تعالى فوجدت السلطان أمامي كالقبط، استحضرت هيبة الله تعالى وعظمته فوجدت السلطان أمامي كالقبط. انظروا كيف كان علماء المسلمين، وكيف كان له المكانة والمنزلة والسلطان الحقيقي بين الشعب والكلمة المسموعة عند السلاطين. كانوا يستجيبون لهم في الغالب إذا كان السلطان سعيدا باتباع العلماء، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. هذه قاعدة يا إخوة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. لكن للأسف الشديد جرى ما جرى على أهل العلم، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في زماننا هذا في كثرتهم الكاثرة، في ضعفهم وتراخيهم. فلذلك كانت له المواقف الكبيرة في الحقيقة والجليلة. نعود مرة أخرى إلى وفاة نجم الدين أيوب، وتذكرون قصة جاءت شجرة الدر وتولت الحكم، ثم جاءت بابنه توران شاه وتولى الحكم، ثم قتلته، وجاءت بعز الدين أيبك المملوك وتزوجته وأتت بعلي منه، ثم مات عز الدين أيبك وولت علي مكانه. قصة طويلة. هنا تحركت التتار إلى بغداد وفعلوا بها الأفاعيل كما تعلمون، وجرى كلام طويل من قبل التتار في بلاد ما وراء النهر وفي خراسان وفيما يعرف اليوم بإيران، واتجهوا إلى بغداد وحرقوها وحرقوا كتبها وقتلوا ما يزيد عن 1000 نفس، عن 1,000,000 شخص، بعض الروايات توصلهم إلى 2,000,000، بعض الروايات تقلل بهم إلى 800,000، لكن العدد مهول، 800,000 هذا أقل عدد، والرواية المعقولة أنهم كانوا 1,000,000 القتلى. وفعل الأفاعيل في بغداد كما تعلمون وقصة طويلة لا يتحملها الوقت ولا يتحملها القلب، وتوجهوا إلى حلب وقاومتهم حلب فحرقوها ودخلوها عنوة وقتلوا كثيرا من أهلها وفعلوا بها الأفاعيل، واتجهوا إلى دمشق، دمشق سلمت صلحا، صلحا لما علمت لما جرى في بغداد وفي حلب سلمت للتتار صلحا، واستعد التتار للزحف على مصر، وكانت آخر معقل في وجوههم، وذلك أن المغرب العربي كان في حالة يرثى لها وفي بقايا الموحدين وكانوا ضعفاء، والأندلس كان مشغولا بنفسه ولم يبق فيه من البلاد الكبيرة إلا القليل، وغرناطة وبعض البلاد والباقي أخذه الصليبيون، والحجاز لا حول له ولا قوة وكان تابعا للحكم في مصر والشام، وبغداد أخذت والوضع في غاية الصعوبة، بلاد الشام أخذت والتتار يتجهون إلى مصر والوضع في غاية الصعوبة. فجاء قطز وكان نائبا لعلي ابن أيبك، واجتمع بالأمراء المصريين المماليك، وأتوا بعلي وكان طفلا، وأتوا بعز الدين عبد السلام، وأتوا بالعلماء علماء مصر، واجتمعوا في مجلس له أثر كبير على الأحداث آنذاك، وكان مجلسا حاسما في التاريخ، وقرروا دخول المعركة. كيف يدخلون المعركة؟ كان هنالك رسل من التتار جاءوا إلى قطز نائب السلطنة وهددوه تهديدا عظيما وذكروه بما جرى في بلاد الإسلام، ابتداء من خورزم إلى ما وراء النهر إلى خراسان وما جرى في بغداد وما جرى في حلب وما جرى في دمشق، وقالوا له إنه لم يكن هنالك بلد من بلاد الإسلام إلا واجتحناه ولم يقف أمامنا، وذكروه بحوادث وقالوا له أنت رجل عاقل وسلم المملكة المصرية وهذا يعني أحسن لك ولشعبك، ولا تنبكون مقاومتنا أبدا، في لهجة تهديدية هائلة. وكان هولاك قد بلغه خبر اضطره للرجوع سريعا إلى بلاده، وولى مكانه رجلا يدعى كتبغا، كتبغا هكذا نائب هولاكو، وكان في دمشق، واستعد كتبغا للسفر إلى مصر لأخذها، وأرسل 5 رسل إلى القاهرة. قطز فعل أمرا عظيما حسم به الكلام في هذا الأمر، أخذ الرسل 5 ضرب أعناقهم علقهم منكوسين في باب زويلة في القاهرة إيذانا ببدء المعركة، انتهينا. لما قتل الرسل ما عاد هنالك نقاش ولا كلام إلا أن يدخلوا المعركة. اجتمعوا كما قلت لكم في هذا المجلس الحربي مع العلماء، وكلهم أشار عليه بالخروج ملاقاة التتار. هنا طلب قطز المال وقال خزينة فارغة لا مال فيها، فكلهم أجازوا له بالأخذ من مال الشعب. هنا قام عبد العزيز بن عبد السلام بأمرين اثنين، وكان عمره 80 سنة وكان كبيرا في السن، قام بعملين اثنين ضخمين، أولاهما أنه أفتى بخلع الملك الصغير علي بن أيبك وأن يتولى قطز السلطنة مكانه، وكان قرارا صائبا حتى تجتمع الجهود تحت سلطان قوي. والأمر الآخر الذي أفتى به رحمه الله تعالى، قال للسلطان أن يأخذ من مال الرعية من أجل دخول المعركة إن كانت الخزينة خاوية، لكن بشرط أن يسلم جميع الجنود وجميع الأمراء كل ما لديهم من الأسلحة والأمتعة الذهبية والفضية، ولا يبقى لهم شيء من الذهب والفضة، وأن تباع وأن يستخدم مالها لمصالح المسلمين، ولا يبقى بأيديهم إلا مركوبهم وسلاحهم فقط، وأن يؤخذ كل ما بأيديهم من فضة وذهب وكل ما ببيت المال من فضة وذهب تابعة للجند وللسلطان وللأمراء، فإن لم يكفي ذلك فخذوا ضرائب من الشعب. طبعا هنا وافق وما كان بيد قطز إلا أن يوافق، وكان تحت كلمة عز الدين عبد السلام في الحقيقة، ما كان بيده إلا أن يوافق سلطان العلماء على رأيه هذا. وفعلا هذا الذي جرى. ثم إنهم جمعوا المال بعد، لم يكفي، جمعوا المال ورسموا دينارا على كل رأس، فحصلوا أكثر من 60,000 دينار آنذاك من الشعب، وخرجوا في موقعة جليلة. هنا يريد أن يطمئنهم، وهو رجل تأخر عمره وجاز 80، قال أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. الله أكبر، هل لإنسان أن يقول هذا؟ هذا أمر غيبي ما يعرف، لكنه علم هذا من فقهه رحمه الله تعالى، ذلك أن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالمسلمون قد وصلوا إلى الاضطرار، ولم يبقى إلا الديار المصرية بعد حراسة الله تعالى وحمايته المسلمين، والمغول أتوا وسمع الناس من مجيئهم، وخرج كثير من الناس فارين إلى المغرب، وبعضهم فر إلى الحجاز هربا من التتار، والحال صعب جدا. فأراد عز الدين يثبتهم، وعلم من السنن الكونية الإلهية أن هذا الأمر لابد أن يكون، أي نصر الله تعالى لهم، لأن وصلوا إلى درجة الاضطرار، وفعلوا كل ما بوسعهم وقدموا كل ما لديهم وأخلصوا لله تعالى، علم أنه لابد للنصر أن ينزل. قال أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. وهذا كلام صعب، لكنه تكلم به بناء على فهمه للسنن الكونية التي سنها الله تعالى في أرضه وفي كونه، فرحمه الله تعالى. وخرج، خرجوا إلى ملاقاة التتار، وباقي القصة معلومة، أنهم قابلوهم في يوم الجمعة 25 من رمضان 58 و600 في معركة جليلة هائلة، معركة عين جالوت، وكان سهلا بالقرب من بيسان في فلسطين، سهل مبسط بالقرب من مدينة بيسان أو بلدة بيسان في فلسطين. فتقابلوا 58 و600 قبل وفاة العز بسنتين ونيف تقريبا، وانتصر المسلمون انتصارا جليلا عظيما. والوقت لا يسع لذكر تفاصيل المعركة، فهي معركة رائعة، معركة رائعة جدا. كان لعز الدين بن عبد السلام اليد الطولى في تثبيت المسلمين آنذاك رحمه الله تعالى. لم يستطع أن يخرج بنفسه الجهاد لكبر سنه، فقد جاز 80 وضعفه، لكنه جاهد قبل ذلك في زمان الملك الكامل في مصر. ذاك أن لويس التاسع كما تعلمون أقبل في حملة حربية على مصر 39 و600، وكان عمر الشيخ تقريبا 60 سنة، فأقبل على مصر، وخرجت العساكر المصرية لملاقاته، وأقبل على المنصورة بعد من ضمياط، وأقبلت المراكب الصليبية، فهزم المسلمون في بادئ الأمر. فلما وجد ذلك عبد العزيز بن عبد السلام ونظر إلى حال المسلمين وضعفهم وانهزام بداية الأمر، صدر منه شيء عجيب، أشار بيده إلى الهواء 3 مرات وقال يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم 3 مرات. فيقول الذين حضروا المعركة إن الريح تحولت وصارت تصدم مراكب الفرنجة بعضها ببعض، بعضها ببعض، وتكسرت مراكب الفرنجة، وغرق أكثر الجند والعسكر الصليبيين. وصاح رجل من المسلمين في المعركة الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من سخر له الريح، صلى الله عليه وسلم، ورحم الله تعالى عز الدين ابن عبد السلام. وكانت تلك أحدى كراماته الظاهرة، وكان جراء تلك المعركة من سجن لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة، سجن الإمبراطور الفرنسي في دار ابن لقمان، ابن لقمان في المنصورة، في واقعة رائعة جليلة. وكان أيضا عز الدين قلت لكم هذه الكرامة الظاهرة الواضحة في المعركة. وكان لويس عندما سجن وكان رجلا شديد الغيظ على المسلمين، شديد الحنق عليهم، يجمع عليهم ملوك أوروبا وأمرائها، ظل يفكر ماذا يصنع في هؤلاء المسلمين، وأنه لا فائدة من لقائهم حربيا، وهو الذي ابتدأ قصة الغزو الفكري، وأنه لابد أن نحول بين المسلمين وبين إسلامهم من أجل السيطرة عليهم، أفرج عنه بعد ذلك وحاول نشر فكرتي هذه في أوروبا، اتطبقت بعد ذلك بزمان طويل في أيام نابليون كما تعلمون. المهم أن هذا الرجل نكث بعهدي أن أفرج عنه بكفالة مالية ضخمة، وعاد بعد ذلك ليهاجم ديار الإسلام في تونس، وقتل في تونس ولله الحمد، وقبض النهي عن المنكر وجهاد اللسان يعني وجهاد المال كما قلت لكم ما جرى منه في المجلس الحربي الذي عقده قطز رحمه الله تعالى. ولم تكن تلك الكرامة واحدة فقط في حياتي، بل كانت حياته ملأة بالكرامات، منها أنه كان هنالك أحد الفقهاء المصريين من أهل الريف، بلتاجي هكذا اسمه، بلتاجي دون علاء الدين أو شيء البلتاجي، وكان يكرم عبد العزيز عبد السلام بهدايا كل سنة. فمرة جاءه أرسل إليه بحمل جمل مملوء بالهدايا من الطعام وكذا، وكان فيه وعاء من الجبن، فلما أراد صاحب الجمل يدخل من السور في القاهرة اصطدم الوعاء بشيء فسقط وانكسر، فتألم لذلك ألما شديدا. شاهد أحد النصارى قال أنا عندي وعاء، عندي جبن أفضل من هذا وأحسن، قال أعطنيه، فأعطاه إياه فوضع مكان الوعاء المكسور. وأناخ الجمل عند بيت عبد العزيز بن عبد السلام، وصاروا ينقلون الهدايا هذه إلى بيته، فقبلها كلها إلا وعاء الجبن، فإنه جعله في خارج البيت ما أدخله البيت عبد العزيز بن عبد السلام. فبعد الفراغ من نقل الهدايا قال يا مولانا وهذا؟ قال يا ولدي إن هذا جبن حلبته امرأة تنجست يدها بالخنزير، فهداك الله يا ولدي لماذا صنعت هذا؟ فهذه كانت كرامة ظاهرة للرجل ما علم بهذا أحد، وهذا الرجل النصراني الذي استقبله عند باب القاهرة ما يدري أن الذي حلب الحليب متنجسة يدها بالخنزير. فهذه كانت أيضا كرامة ظاهرة للشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. كان صاحب ورع شديد مشهورا بالورع والزهد، ما كان يملك من حطام الدنيا شيئا، ولا كان يرغب في المناصب، حتى أنه عندما مات أو هو على فراش الموت جاء إليه الظاهر بيبرس، وظاهر بيبرس سلطان كبير جدا، وهو سلطان مصر والشام بعد قطز، وسلطان المماليك، وكان صاحب هيبة وله مواقف مع الإمام النووي ذكرتها لكم في هذه الحلقات، وكان إماما يعني كان سلطانا كبيرا جدا وصاحب هيبة. يقول عندما مر جنازة عز الدين عبد السلام وحشد لها الناس من مصر والقاهرة وضواحيها وأريافها، واجتمع الناس اجتماعا هائلا ودفن بسفح المقطم رحمه الله تعالى، قال الآن استقر ملكي، الآن بعد وفاة هذا الشيخ استقر ملكي، وقال لو أراد من العامة الخروج علي لفعل. فكان الظاهر بيبرس يخافه، وكان السيوطي في تأريخه لعز الدين عبد السلام في أخبار مصر والقاهرة يقول وكان الظاهر بيبرس منقمعا تحت عز الدين بن عبد السلام وتحت أمره وإشارته، حتى أنه عندما جاء الخليفة العباسي بعد سقوط بغداد فر رجل من نسل خلفاء العباسيين وأثبت نسبه في القاهرة وأرادوا أن يبايعوه، فقال عز الدين بن عبد السلام للظاهر بيبرس بايعه، قال ما أحسن، بايعه أنت وأنا بايعه بعدك. يعني تصور هذا بيبرس يقول هذا العز الدين عبد السلام، قال لا أعرف، بايعه أنت وأنا بايعه بعدك. ولما جاء ليبايع الظاهر أصلا بيبرس عز الدين عبد السلام بالسلطنة، لما أراد أن يبايعه قال لا يا بيبرس أنا أعرفك أنت مملوك البندقدار، يقول له هذا هو يبايع الآن سلطان على مصر والشام الظاهر بيبرس، يقول يا بيبرس أنا أعرفك أنت مملوك البندقدار، والبندقدار هذا رجل من الأمراء المماليك كان قد اشترى الظاهر بيبرس، فقال له يا سيدي إن البندقدار قد أهداني إلى نجم الدين أيوب، مملوك يهدى، ونجم الدين أيوب أعتقني، وأرسل الظاهر بيبرس من يحضر له السك بالعتق من قبل نجم الدين أيوب، قال الآن أبايعك، فبايعه عبد العزيز بن عبد السلام. تصوروا إلى هذا الحد يعني من جرأته على الظاهر بيبرس. فجاء الظاهر بيبرس وهو على يعوده في مرض الوفاة، قال أوصي لأبنائك من بعدك بمناصبك، قال ما فيهم من يصلح لذلك. اسمعوا يا أحباب، وكان العلماء للأسف بعضهم يشتري المناصب شراء، مناصب القضاء ومناصب الإفتاء ومناصب التدريس في المدارس يتنافسون فيها تنافسا عظيما ويشترونها اشتراء العلماء، مع ذلك وهو على فراش الموت قال ما فيهم من يصلح لذلك. يعني مع أن ولده عبد اللطيف كان من الفقهاء العلماء الشافعية، مع ذلك رفض أن يتولى أحد من أولاده تورعا وخوفا من الله تعالى أن تورث المناصب الدينية، رفض هذا وأشار بأحد تلامذته وهو ابن بنت الأعز، تاج الدين ابن بنت الأعز المصري، فتولى المدرسة من بعده. قال ومن لأبنائك من بعدك، يعني إذا ما أخذوا المناصب ماذا يكونون؟ ما عندهم إلا العلم الشرعي والمناصب الشرعية. قال لهم الله تعالى، قال نعطيهم دراهم، قال هذا لكم إذا أردتم، أما أنا لا أعطيهم شيئا. وتوفي رحمه الله تعالى. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الرجل. وكان له تلاميذ كبار وأئمة عظماء، منهم شهاب الدين القرافي، أحمد بن إدريس المالكي المصري المشهور صاحب الكتب العظيمة وصاحب كتاب الفروق الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، الفروق وهو القواعد الفقهية. والقرافي مشهور جدا وكان تلميذا مقربا من عز الدين عبد السلام ودرس عليه القواعد، من عز الدين عبد السلام شافعي والقرافي مالكي، مع ذلك كان من أنبه وأحسن تلاميذه، وأحسن تلاميذه على الإطلاق وأشهرهم وأعلمهم تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري، وهو مجدد المئة السابعة فيما اتفقوا عليه، هذا ابن دقيق العيد. وكان عالما تقيا ورعا فقيها شديد الوسوسة، وله في الوسوسة حكايات عجيبة، هذا تقي الدين ابن دقيق العيد، لكنه كان أحسن تلاميذ العز وأقربهم إليه وأعظمهم في الحقيقة. ومن تلاميذه الكبار جدا أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو الإمام المؤرخ المحدث الكبير من بيت المقدس ثم الدمشقي المشهور، صاحب الكتب المشهورة الجميلة، وعلى رأسها بلا منافس ولا مدافع كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الذي لم يؤلف فيما أعلم في الجهاد مثله وفي حكايات الجهاد، هو وكتاب مصارع العشاق ومشارع الأشواق لابن النحاس الدمياطي المصري المتوفى سنة 1400. هذان كتابان في الجهاد لم يؤلف مثلهما فيما أعلم والله تعالى أعلم. فهؤلاء تلاميذ عز الدين عبد السلام، وهم كثر، لكن هؤلاء أعلم تلاميذه وأشهرهم، لنعلم مكانة الرجل في الديار المصرية ومن قبلها في الديار الشامية. ومناصبه كما قلت لكم، تولى التدريس في الصالحية في دمشق والكاملية في القاهرة نسبة للسلطان الكامل، الصالحية نسبة للصالح الملك في دمشق، وتولى خطابة الجامع الأموي وجامع عمرو بن العاص وهو من أكبر جامع الإسلام، وتولى الإفتاء وله فتاوى كبيرة أبطل فيها عديدا من البدع، وكان شديدا على البدع والمبتدعة. ومن أهم الأشياء التي أبطلها أنه أبطل الصورة المقيتة للخطباء الذين كانوا يخطبون، فإن الخطيب كان يتشح بالسواد، وكان هذا تقليدا للدولة العباسية، يتشح بالسواد ويأخذ السيف الخشبي ويخطب به، وخطبته كلها سجع ومعروفة وغير مفيدة في الأغلب، فأبطل ذلك وكان يخطب بنفسه خطبة مترسلة على صورة جديدة ما عهدها الناس، ويبطل كثيرا من البدع، منها صلاة الرغائب، وقد اختلف هو ونظيره وقرينه والعالم الكبير أبو عمرو بن الصلاح، وهو من أكبر المحدثين في تاريخ الإسلام، أبو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة مشهورة، يختلف في صلاة الرغائب، فكان أبو عمرو بن الصلاح يحسنها، وكان عز الدين عبد السلام يبدع عاملها والقائل بها، وله في ذلك كتاب مشهور، وله كتب كثيرة نزل فيها على أهل البدع والخرافات، وله كتب في التفسير وفي الأصول، ومن أشهرها القواعد الكبرى. القواعد الكبرى كتاب مشهور جدا لعز الدين بن عبد السلام، وهو أجل كتبه على الإطلاق، أجل كتبه، وله كتب كثيرة في الفقه والتفسير والأصول، وكان قد فرغ نفسه للتدريس تدريس الطلبة وتعليمهم. على أننا إن قلنا إن أعظم صفة فيه لمن لم يحضر من بداية الكلام والحديث هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه عجيب كما سبق أن ذكرت لكم. وجوده كان صاحب جود كبير، من جوده رحمه الله تعالى أنه قد وقع الغلاء مرة في دمشق، يعني غلاء شديد، وباع الناس العقارات والبساتين بثمن زهيد بسبب الغلاء، فكان لدى زوجه مصاغ، يعني بعض الذهب احتفظت به منذ زمن، فقالت له: هذا الذهب اشتري لنا به بستانا نصيف به. فأخذ المصاغ وباعه وتصدق به لوجه الله تعالى. فلما جاء إلى البيت قالت: يا سيدي اشتريت بستان؟ قال: نعم اشتريت لك بستانا في الجنة. فقال: جزاك الله خيرا. يعني ما عقبت، شو امرأة صالحة، ما عقبت ولا صاحت ولا بكت ولا تكلمت، مصاغها والوقت وقت غلاء وشدة وضائقة، فقال: اشتريت لك بستانا في الجنة. فقال: جزاك الله خيرا. ما عقبت، سبحان الله العظيم، وهذه تدل على صلاح هذه المرأة وعلى زهدها وتقواها، فرحمها الله تعالى وغفر لها. ويقولون من جوده أنه كان إذا جاءه السائل ولم يجد شيئا يقطع له من العمامة التي على رأسه، يعني يفك العمامة ويعطيه شيئا من قماشها ثم يلفها مرة أخرى. وقد تقولون: ما تغني العمامة شيئا، وأقول إنها تغني في زمان الفقر. فقد كان بعض أهل الجود وبعض أهل الكرم وبعض المنفقين في سبيل الله إذا لم يجدوا شيئا فتقوا أكمامهم، إلى أن اسمعوا يا أخوة، فتقوا أكمامهم وأعطوها للفقراء في زمن الغلاء، فإن الأكمام كانت تباع في زمن الغلاء إلى هذا الحد، يعني من الإنفاق، وهذا كان يعطيهم جزءا من عمامته للإنفاق ولجوده وكرمه رحمه الله تعالى. إذن اجتمعت في هذا الرجل صفات أهلته في الحقيقة لهذا اللقب أن يكون سلطان العلماء. اجتمع فيه صفات الجرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المبالاة بمن هو أمامه في سبيل ذلك ولو عرض نفسه للقتل، وكان في ذلك يحتسب ويقول في كتبه، يقول: إن العالم إذا لم يجند نفسه لله تعالى فليس بعالم. اسمعوا يا إخوة، إن العالم إذا لم يجند نفسه لله تعالى فليس بعالم. وكان مع ذلك زاهدا متجردا في الحق. هذه نقطة مهمة، لأن العالم إذا اجتمع له الزهد والورع والجرأة والقوة فيكون أثره عظيما ومحمودا على الراعي وعلى الرعية، يرشدهم يهديهم يكون معهم يثبتهم كما حصل في المعارك التي جرت وذكرتها لكم. هذا كان عز الدين عبد السلام، وهذا كان حاله وتلك كانت سيرته. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرفع درجته في الجنة وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هناك أسئلة كثيرة، يقول: هل العز بن عبد السلام عاصر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، تلاميذ العز عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو ما أدركه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما أدرك ابن عبد السلام فكان قبله. قال هذا، يعني هذه السيرة يكون نحتاجها في عصرنا، وكيف نحن بحاجة كبيرة لسماع قصص هؤلاء. ويسأل آخر فيقول: كيف نستطيع أن نقتدي بهؤلاء العظماء؟ يعني في الحقيقة هؤلاء كبار جدا، ومثل عز الدين عبد السلام لم يظهر مثله منذ قرون طويل، الأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن في زمانه، يعني منذ قرون طويلة منذ زمانه، لكن نحن نستفيد من هذه السيرة في تقوية قلوبنا، في اقتدائنا بأولئك العظماء، في تلافي السلبيات التي عندنا، في تلافي النقص، في تداركها، تدارك النقائص. لأن يا أخوة نحن عندما نسمع مثل هؤلاء العظماء ما عندنا غير طريقين: إما أن نحبط ونقول ما يمكن نصل مثلهم، هؤلاء كذا وكذا، أو نحاول أن نقتدي بشيء في عالم عظيم الجليل. هذا هو المطلوب في الحقيقة، قد لا تستطيع تصل إلى مستواهم، لكن تسير على طريقه. هم ليسوا ملائكة، هم بشر، والذي يعمل ويجتهد يمكن أن يصبح مثلهم وممكن أن يجوزهم، لا بأس. إذا أنت عزمت وصممت وأقبلت وأقدمت وحرصت لعلك تكون أفضل من الله تعالى أعلم. لذلك الإنسان لا ينبهر ويقول خلاص وهؤلاء ليس مثلهم أحد وهؤلاء كذا، لأن هذا مرض كبير، مرض كبير في هذه القضية. طيب، هل التتار مسلمون؟ من أخر البناء؟ التتار حصلت لهم حادثة عجيبة بعد أن هزموا في عين جالوت، سبحان الله دخلوا في الإسلام في حادثة جليلة وعجيبة وأصبحوا مسلمين. ولما جاءوا إلى ديار الشامية كما سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وخرج لهم شيخ الإسلام ومعه جند المماليك في موقع شقحب سنة 2700، لما جاءوا إلى بلاد الشامية كانوا مسلمين. ويعني هذه قصة لطيفة أذكرها إن شاء الله المرة القادمة. قال ذكرت اسمين للشيخ، عز الدين عبد السلام وعبد العزيز عبد السلام. لا، هو اسم واحد، عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي المغربي الدمشقي ثم المصري، لكن عز الدين هذا لقب له رحمه الله تعالى. قال ذكرت أن سلطان العلماء كان له بعض الكرامات، ولكن البعض قد بالغ في مسألة الكرامات، وخاصة عندما يتحدثون عن كرامات بعض الصوفية الجيلاني والشاذلي وسيد البدوي، كيف نرد عليهم؟ كيف نميز بين الكرامات الحقيقية والكرامات المزعومة؟ باختصار المسألة طويلة، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات أو الكرامة بشرائطها الشرعية. وكانوا يقولون، هذا قول مشهور عند أهل السنة، يقولون كل ما جاز أن يقع معجزة لنبي، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يقع كرامة لولي. اسمعوا هذه، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، على هذا الإطلاق. يعني الأنبياء كانوا يحيون الموتى، يجوز للولي أن تكون كرامة بإحياء الموتى. الأنبياء كانوا يفعلون كذا، يجوز للولي أن يفعل كذا كرامة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن لف لفه ونسج نسيجه في مسألة الكرامة، قال لا تصل كرامة الولي إلى معجزة النبي، لأن هذا يوقع الخلط والوهم. لأن المعجزة للنبي هي آية له وهي برهان على النبوة، فالكرامة كرامة الولي لا تصلح أن ترقى إلى درجة أن تكون في درجة معجزة النبي. لكن الوقائع التاريخية المشهورة الثابتة قد ترد على هذا القول وتوافق القول الأول. المهم، لما يريد أن نرجع في كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية، أفاض في هذه المسألة في المقارنة بين كرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء، تسمى آية أو تسمى سلطان أو تسمى كذا، أن الله تعالى سماها آية. الله تعالى سماها آية، وفرق شيخ الإسلام بين قولهم معجزة وبين قولهم آية، وقال آية أعم وأهم وأعظم على عادة شيخ الإسلام في التقعيد الدقيق. يعني قال ما معنى أن تقول إن فلان حفظ كتاب كذا، مثل عز الدين عندما حفظ التنبيه، حفظ الكتاب، يعني حفظ الكتاب ومتن، متن يحفظونه كما يحفظ الآن طلاب الحنابلة يحفظون مثلا العمدة لابن قدامة، يحفظون العمدة، فالعمدة متن في وريقات يحفظونها، والتنبيه كذلك كانوا يحفظونه، لكن التنبيه كبير. طيب، بغداد يقول خربت على يد التتار، ثم استسلمت دمشق، ثم كانت العيون على مصر وكسر الله شوكتهم. هل نستطيع مقارنة بين الماضي والحاضر، حيث خربت بغداد على يد الأمريكان وتهدد مصر وكذا؟ ما ندري، الله حافظ عباده وبلاده يا أخوة. نعم، الحفظ هذا يحتاج إلى أن نعمل نحن من أجل تحقيقه في واقع الناس وأن نكون سببا له، لكن الله تعالى يحفظ العباد والبلاد. وما أجمل قول نور الدين محمود رحمه الله تعالى عندما كان يخاطر بنفسه في المعركة ويتعرض للصليبين ويتعرض للشهادة ويفعل، فقالوا له يا مولانا لا تفعل، من للإسلام بعدك؟ فقال غضب نور الدين وقال ومن أنا حتى يقال هذا، قد حفظ البلاد قبلي الله لا إله إلا هو، ومن محمود حتى يقال له هذا؟ فإن الله تعالى يأتي بالناس الذين يحفظون الإسلام ويحفظون البلاد ويحفظون العباد. لا نهتم لهذا، لكن نحن نتألم لحال المسلمين ونرجو لهم النصر والتمكين، ونعمل من أجل أن يكون هذا النصر واقعا إن شاء الله، حقيقة واقعة. لكن
هل البلاد تضيع؟ لا معاذ الله، إن بلاد الإسلام باقية إن شاء الله، لن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ذكرت في رسل الإمام أحمد أن الإمام سجن 28 شهرا، وبعض الروايات اختلف في مدة سجني، بعض قال مدة سجني 10 سنوات، بعض قال 17 سنة، لا هو 28 شهر فقط، 28 شهرا فقط. وقال إنه أدرك ثلاث خلفاء بين عباس والمأمون والمعتصم والواثق. نعم، هؤلاء تولى بعضهم إثر بعض سريعا، فالمأمون توفي وكان إمام أحمد محمولا للسجن بعد لم يسجن، ثم جاء المعتصم ثم الواثق وأطلق سراحه. طيب، هل الشعوب تأثيرها المعنوي أمام تفرد الحكام في القرارات المصيرية؟ وما هي النقطة التي يلتف الشعب فيها حول العلماء؟ الحكام مطالبون بالشورى أن يستشيروا أهل الحل والعقد من المسلمين. هذا الفرق بينه وبين البرلمانات الغربية والديمقراطيات الغربية التي فتن بها كثير من الناس اليوم. يقول ديمقراطية وديمقراطية، ديمقراطية وديمقراطية. الديمقراطية فتن بها الناس لماذا؟ من جانبها السياسي، لأنها تتيح لهم المشاركة وتتيح لهم إبداء الرأي وكذا. ففتن بها كثير من الناس في العالم الإسلامي، خاصة في البلاد التي فيها حكام ظلمة. ففتنوا قال ديمقراطية وديمقراطية وديمقراطية وديمقراطية. وهم لا ما يدركون أن الديمقراطية أيضا فتنة، من حيث أنه إذا اختار الشعب مثلا في البرلمان أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، خلاص الديمقراطية أباحت هذا، وقالوا يزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة كما صار في إنجلترا وصار في بلدان كثير من أوروبا. فإذا اختاروا أن يكون الحرام عظيم الحرمة، هذه في الديانات جميعا محرم، اختاروا أن يكون حلالا يحللونه ولا يأبهون بدين ولا يلتفتون إلى شيء. هذه المساوئ الديمقراطية الكبيرة، حكم الشعب بالشعب، ما يريده الشعب من ضلال يطبق ولو كان بجميع الأديان محرما. فالديمقراطية لها جوانب سلبية ضخمة جدا ما يدركها الناس ولا يفهمونها. وشاعة الناس اليوم يقول يا أخي أنا ديمقراطي، يا أخي كن ديمقراطيا. إيش ديمقراطية هذه؟ نحن مسلمون وعندنا الشورى الإسلامية، والشورى نظام رائع جدا ونحن نلتزم به. أما قال ديمقراطية ما ديمقراطية، إنما فتن الناس بها كما قلت لكم من الجانب السياسي. من هم العلماء الربانيون؟ قالوا العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني هو الموصول بالله تعالى على وجه بحيث يزهد ويتورع ويتقي ولا يلتفت للدنيا التفاتا معيبا. أسئلته كثيرة جدا ووقت ما يكفي نختار منها. قال أجد من نفسي انشراحا للنوافل، ولكن أجد صعوبة المواظبة على سنن الرواتب والوتر وقيام الليل، هل هذا خلل؟ نعم خلل، والعلاج أن تنظر في سير أولئك العظماء كيف كانوا يقيمون الليل وكانوا يصومون النهار وكانوا 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 بهذه يرق قلبك. و طيب قول العز يا ريح خذيهم، قد يقول قائل فيه استغاثة بغير الله، فكيف يجاب على ذلك؟ لا، هو الاستغاثة بغير الله ما كان نداء للأموات، ما كان نداء للأموات، وهذا جند من جند الله المسخرة، جند من جند الله تعالى المسخرة. فهذا فرق كبير بينه وبين الاستغاثة. ما حكم خيانة قال الدين والمساومة على الأرض والأرض، يعني قصة الصالح إسماعيل في دمشق؟ طبعا هذه خيانة عظمى، وكان هذا الرجل قد فرط بسبب خوفه من الملك الكامل في مصر، وأراد أن يقف الصليبيون معه ضد الملك الكامل، وهذه خيانة كبرى طبعا. وقف عزيز بن عبد السلام موقفا رائعا جدا في الحقيقة. قال حديث أسنمة البخت المائلة يشير تحريم وضع شعر المرأة على رأسها مثل أفراح، يعني إذا يقول كيف ما تجمعه وتضعه خلف رأسها، لا إذا جمعته وضعته خلف رأسها لا بأس. في بعض النساء يجعلون الرأس الشعر الرأس هكذا مثل الكعكة هكذا، هذا هو الذي المنهي عنه. ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ من السرة إلى الركبة، ما لم يحصل فتنة، ما لم تحصل فتنة، ما تكون المرأة جميلة إلى الدرجة لو ظلت ما بين سرتها وركبتها أمام النساء قد يفتن بها، هذه عليها أن تغطي. يقول هل واجب على كل امرأة في البيت أن تغطي رأسها لدخول ملائكة مصر أو طرحة؟ لا لا، ما هو واجب، ما هو واجب، هذا قول يعني ما هو صحيح. قال أنا شاب محافظ على الصلاة ولله الحمد، ولكن وعين من الوسواس كثيرا في الصلاة والوضوء وتكبيرة الإحرام، وتأخر في أداء الوضوء كثيرا، وعند غسل الكف أتذكر كذا وعند كذا أتذكر كذا. قال فأنا ماذا أصنع؟ الذي تصنعه أن تتخلص من الوسوسة بالعزم والجزم، تغسل يديك ثم لا تعود، تغسل تتمضمض ثم لا تعود. وهكذا الوسوسة تحتاج إلى قطع وعزم ولا تتكف إلى مثل هذا تماما. قال عندي والدي عامل كفيل وهو يعمل حلاق، ولكن احنا عنده مجانا ادفع شيئا المعامل لا يقبل هذه الفلوس لان والدي كان هذا يعني مال والدي، فان اخذت من مال والدك لا باس بذلك. يعني هذه مثل هذا يتسامح الناس فيه. امام مبلغ 5 ريالات او 10 ريالات، حتى المبلغ 5 ريالات يكون في اللقطه، هذا يلتقط ولا يعرف انه تافه، والمبلغ التافه يلتقط ولا يعرف. هذا المبلغ التافه الذي يتسامح فيه. يقول بعض الناس ان المراه الولايه الكبرى، يستدلون بقصة بلقيس وأن القرآن لم يردها، يعني لا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، ما لم يرد فيه ناسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. ونحن من المقطوع عندنا أن ولاية الكبرى لا ينالها النساء. ولاية الكبرى مقصود بها الإمامة الكبرى، يعني السلطنة أو الإمارة أو الملك أو رئاسة الجمهورية أو كذا، ورئاسة القضاء أو القضاء. وأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة أن تكون قاضية فيما يخصها وفي شؤونها، في شؤون المرأة، وهذا قول لا بأس به، لا بأس به. لكن أن تكون قاضية على الرجال أو أن تكون والية عليهم هذا لا يجوز. المأموم في الصلاة عندما يقرأ آية في موضع السجود ماذا يسمع؟ ما يسجد، إن أراد يسجد يسجد بعد الصلاة، لا يخالف الإمام ولا بطلت صلاته. طيب، في هذا العصر الذي قل فيه النهي عن المنكر هل من نصيحة؟ أنا في الحقيقة أقول نحن نعود أنفسنا على هذا. اسأل نفسك أنت أن تنزل الأسواق، تختلف في الأسواق بالناس، هل أمرت بالمعروف وهل نهيت عن المنكر؟ هل جربت هذا الأمر؟ هل أقمت أو تنتظر رجال الحسبة وتنتظر رجال الهيئة؟ أنت ابدأ بنفسك، أنت ابدأ بنفسك ومارس هذه العبادة بنفسك، تتعود عليها شيئا فشيئا، تشجع نفسك عليها شيئا فشيئا بقدر الطاقة، بقدر الطاقة. أرجو الدعاء لنا بهداية، نسأل الله ولكم بهداية. ما رأيك في برنامج ستار أكاديمي؟ أنا ذكرت هذا مرارا، وذكرته أيضا في الموقع في حلقة نريد أن يرجع، وهو من أدهى المصائب التي لحقت بنا الإعلامية في الوقت هذا، وهو من أكبر الفواحش. وعلى الرجل العاقل الذي يريد أن يضبط بيته، يريد أن يتخلص من السؤال بين يدي الله تعالى، أن يخرج هذه القنوات من بيته ولا يسمح بها نهائيا. هذا أقل درجات الإيمان، أقل درجات إنكار المنكر، تخرج هذه القنوات تماما من بيتك ولا تسمح بها نهائيا. فإن هذا يعني الذي لا يفعله أنا والله أخشى عليه، لأن ما عاد بقي أكثر من هذا. فإن الرجل يسمح لبناته وزوجه بالتفرج على مثل هذه المخازي ومثل هذه الدعارة العلنية، فماذا يبقى له من يعني من كرامة وعزة في قلبه؟ نفترض أنه ليس لديه إيمان يردعه ولا التزام يمنعه، ليس لديه نخوة عربية ولا شهامة عربية حتى يسمح لمثل هذه البرامج تلج بيته وهو لم يغير ولم يتمعر وجهه ولم يتغير. يعني يا إخوة كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ قبل أن ننكر المنكر هذا على مستوى أكبر ننكره في بيوتنا ونمنع هذه القنوات تماما. ومن أصر على إدخال القنوات في بيتي يدخل القنوات الخير على الأقل، يعني المجد وإقرأ وكذا يكفي. أما أن يدخل مثل هذه القنوات ثم بعد ذلك يرجو من الله تعالى أن يغفر له ويسامحه في تربية أبنائه وبناته، إيش هذا؟ هذا يخالف القواعد الأساسية في شريعة الإسلام وقواعد التربية. هل صلاة الرجل مع زوجته تحقق الجماعة؟ نعم تحقق الجماعة، يعني على قول أكثر العلماء. أنا عمري كذا أريد أن أطلب العلم، ماذا تنصحني؟ يعني هذا طلب متكرر، وإن شاء الله أعدكم في حلقات أن أذكر لكم منهجا في حلقات مطولة نوعا ما. رؤيا ما أعبر الرؤى، قال أنا هنا مع زوجي وأمي مريضة وأختي الصغيرة ترعاها، هل علي إثم في حقها؟ يعني كان زوجها مسافر معه هنا وأمه في بلد آخر، هكذا فهمت. أختي الصغيرة أو أنها يعني أتت إلى اللقاء هنا وتركت أم زوجها في البيت مريضة. لا، إذا كانت البنت ترعاها على درجة كافية يكفي، ليس عليك إثم إن شاء الله تعالى. وإن كانت في حاجة لك أو لابنها لا تحضري وكوني معها، وكوني معها. طيب، قال هذا أسئلة تكرر كثيرا، كيف يحل السلطان بيع المماليك أن أنه ملكا لغير أي سلطان؟ السلطان قلت يعتقهم ما قلت يبيعهم، لأن أصبح في بيت المال، والسلطان أن يعتق في بيت المال المماليك. وهذه طبعا يعني كان يفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان إذا فاض المال أعتق به المماليك. قال هل إذا قرأت في ركعة الأولى من الصلاة من آخر القرآن ركعة ثانية من أول القرآن هناك شيء؟ يعني كره العلماء أن يقرأ إلا بالسرد العثماني، مصحف الإمام العثماني الذي وضعه عثمان رضي الله عنه بمحضر 12,000 من الصحابة وكبار التابعين في المدينة وموافقتهم. كره العلماء أن يخالف هذا المصحف في شيء من القراءة والسرد، والله أعلم. ما هو حرام لكن مكروه. ما رأيك يا شيخ بهذه التفجيرات في العراق التي تجري ضد الأمريكان؟ هذا جزء من الجهاد، وأن الناس إذا نزل الناس إلى بلادهم، نزل العدو إلى بلادهم مطالبون بجهادهم، مطالبون بجهادهم، وجهاد في حق فرض عين، ولا تسلم البلاد إليهم. هذا يعني من أول أوائل البدهيات. قال كما قلت لكم أسئلة كثيرة مكررة ما أريد أن أكرر. مستر أكاديمي هل حرام؟ هل يشك أحد في حرمته؟ هل يشك أحد في حرمة هذا البرنامج الفاسد الداعر؟ أنا ما أظن أن يشك أحد فيه. وهل يشك أحد في ضياع الأموال بحيث يصله من بلاد الحرمين 11 مليون اتصال، والدقيقة قال بخمسة ريالات وقال ثلاث ريالات وقال 7 ريالات؟ أعوذ بالله. هل يشك أحد في حرمة هذا البرنامج؟ نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نعمل لخدمة الإسلام في هذه البلاد أو خارجها. ماذا نصنع؟ ما هي الطريقة؟ يعني أن تحاول أن تدعو إلى الهيئات العالمية في هذا الدولة من نعمة الله عز وجل كهيئات عالمية. أنا أدعو عليها شعب الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية، الحرمين، هذه الهيئات المهمة التي تعمل في الساحل، تدعو إليها وأعرض خدماتك عليها. هم يقررون ما يصنع ويقدرون هذا. ما هي أفضل طريقة تحت سير العلماء وتلخيصها وما أفضل الكتب في ذلك؟ سؤال متكرر جدا. كتب أفضل كتب تاريخ الإسلام الذهبي، سير العالم والعهد الذهبي، الإمام المهاجر ابن كثير وغيرها من الكتب، تلخيصها فيه كلام طويل لكن لعلها يسمح الوقت إن شاء الله فيما بعد. يعني هناك تفاصيل. ما كلمة تذكر أنها من قصص الوسوسة مع تلميذ ابن تيمية، مو تلميذ ابن تيمية، تلميذ عز بن عبد السلام، وهو من دقيق العيد في ترجمة الجيع لوسوسة عجيبة في حياته. هل قتل السؤال غرابة؟ ما يحبون اللحية؟ هل أحمد شيء أسفل؟ قبل كبير جائز؟ نرجو أن يكون جائز إن شاء الله فيه آثار. وحدود اللحية هو اللحية ما نبت على اللحية، ما نبت على اللحية، واللحية هو عظام الخلق الذي على الأجسام. هذه اللحية الذي ينبت على اللحية، واللحية هو عظام الخلق الذي ينبت به أو عليه الأجسام. هذه اللحية. ونأخذ شيئا من الرقبة أو أخذ شيئا من الخدين، فهذا ليس من اللحية المتعارف عليها. هذه ماذا اختار الأمراء والعلماء القادة لعز الدين ولابن الدين وتقي الدين؟ يعني هذه أنقاض مشهورة كانت وأتعرف عليها في زمانه، وبعض كان يكرهها. هذا الشيخ عز الدين شافعي ذكرت هذا. هل ابن الدين كان من صار غير واضح؟ أنا على مدى الإمام الشافعي والقنوت لدى الشافعي واجب في صلاة الفجر. أحيانا يكون مسبوقا في صلاة الفجر أخذ فقط ركعة الأولى ثم ركعة الثانية. هل أقرأ في هذه الحالة؟ أنت وضع. إذا خرجت عن الشيخ أقرأ من شيء. قال ما رأيكم في الدراسة في جامعة الإمام باليمن؟ جامعة اليمن بما نعلم الله أعلم، وجامعة الإسلامية التي تتبع لها أهل السنة، الحمد لله كلها باليمن. فلو درس الإنسان في جامعة الإسلامية أن يكون إن شاء الله الدراسة لا بأس بها، وهذه جامعة الإمام مشهورة منها جامعة إن شاء الله جيدة وطيبة. قال هل نحن نعلم آل البيت ذلك من الصدقة؟ هل يجوز أكثر من الفطور من غير تحالف الصيام؟ يعني كان وجه إباحة والمدير يقول لك أن تحالف الصدق فلا يجوز. سورة في شيخ تفسير عديدة كيف ملك قلوب جمع رقيب من الناس خرج من الطاهر وخرج معه الناس من الذي يصلح شأنه مع الله، الله تعالى يكون معه. يعني أحد السلف يقول قول رائع، يقول صانع وجها واحدا يكفي بسائر الوجود. الله صانع، تكون صانع منك يعني ذلك وجها واحدا يدرك سائر الوجوه تلك وجه الله تعالى. ويقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس.
وما يلتبس أي طلب صحف الله صلى الله سلامة وعافية قلب الناس صحف الله عليهم واصطفى عليه الناس. طيب.